بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه أجمعين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب الإيمان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياه، وهو من صحيح الإمام مسلم، وهذا الصحيح مع صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وهناك من أهل العلم من قدم مسلم على البخاري، ويقال بأن صنعة مسلم في حسن ترتيبه وتبويبه أدق من البخاري عليهما جميعا رحمة الله. وهذا الباب هو باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. وهذا التبويب ليس من صنعة الإمام مسلم، وإنما هو من صنعة الإمام النووي عليهما رحمة الله. ومجلس اليوم سيكون قراءة للباب أو لبعض الباب، ثم تعليق يسير على بعض الرجال. أما الكلام عن الباب وفوائده سنجعل ذلك في مجلس آخر إن شاء الله. وهذا الباب به أحاديث عديدة، اخترت الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري القرشي المدني، وحشيت عليه ببعض الألفاظ الواردة في الباب نفسه حتى يبدو الخبر كأنه خبر واحد. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثني حرملة ابن يحيى ابن عبد الله ابن عمران التجيبي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن المسيب يقولان، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. لو معكم نسخ الكتاب زودوا هذه الجمل. وفي رواية لمسلم أيضا من حديث همام: يرفع إليه المؤمنون أعينهم الحديث. وزاد في رواية همام: ولا يغل أحدهم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. هذه أيضا كلها طرق وروايات عند مسلم والمسلم، ولكن من طريق شعبة بنحوه وزاد: والتوبة معروضة بعد. والتوبة معروضة بعد. لن أتكلم عن دلالات ومعاني الباب، ولكن سأقف على بعض فوائد الإسناد وذكره. قال يا مسلم عليه رحمة الله: حدثني حرملة إلى آخره. وحرملة هذا هو أبو حفص المصري أبو حفص المصري، والحفص من أسماء الأسد، فأبو حفص يعني الأسد، ليس حفص ولكنه أبو الأسد، فكيف يكون حاله؟ لا تخشى شيء يا شيخ إبراهيم. أبو حفص المصري أكثر روايته عن عبد الله بن وهب، وأيضا عن الشافعي عليه رحمة الله، بل لزم الشافعية. ولماذا كانت أكثر روايتي عن عبد الله بن وهب؟ قالوا لأن عبد الله بن وهب عرض عليه القضاء فولى وهرب، فاستخفى عند من؟ عند حرملة. فلما استخفى عند حرملة سمع منه وأكثر من سماعه، فكان من أكثر الناس سماعا من عبد الله ابن وهب، ولهذا قالوا كان أعلم الناس بحديث، أو كان من أعلم الناس بحديث عبد الله ابن وهب. وتوفي بمصر عليه رحمة الله سنة 243 وهو ثقة. قال حدثنا ابن وهب، عرفنا بقى العلاقة بينه وبين عبد الله بن وهب. ابن وهب هذا هو عبد الله بن وهب أبو محمد المصري الفقيه الحافظ، أيضا مصري، يريد أهل مصر يعرفون علماءهم ويتمسحون بتراجمهم ويذكرونهم، من يدري لعل وقتا يأتي فتتفتح أعين الناشئة على أمجاد أجدادهم، فأجدادنا وأعيان تاريخنا إنما هم هؤلاء النبلاء، ليس الفراعنة وليس الجبابرة، وإنما هؤلاء الذين ملأوا الأرض علما وفقها ودينا وخلقا، فجزاهم الله عنا كل الخير. عبد الله بن وهب روى عن السفيانين، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، كما روى عن الليث وابن لهيعة، والليث وابن لهيعة أيضا من علماء مصر. وروى عنه أيضا شيخه، يعني يروي هو عن الليث والليث يروي عنه. وكان ابن وهب من أهل العقل والدين والصلاح، ثلاث جمل وراء بعض، كان من أهل العلم والدين والصلاح، وكان صاحب سنة كما قلت، عرض عليه القضاء فهرب، ثم بعد ذلك أظهر التجنن، عمل نفسه مجنون ولزم بيته حتى صرف الله عنه ذلك البلاء. يعني الناس الآن بتبيع الأراضي حتى تعمل في القضاء وتبقى مبسوطة قوي، فلان به بيشتغل في القضاء، مساكين، ألا يعلم هذا المسكين أنه يأتي يوم القيامة تغل يداه إلى عنقه، لا تحل عنه إلا بالعدل، إلا بالعدل. فسبحان الله، ليه الإنسان يعني يطلب المهالك إذا كان قادرا على النجاة منها؟ فالرجل ده عرض عليه القضاء هرب، ما قالش أيوة تعالى بقى وبتاع، هرب برضه، جابوه، أظهر أنه مجنون. وبعض السلف كان يفعل ذلك، حتى إن بعضهم كان يجعل أزرار ثوبه من خلف، يعني الزرار دي يخليها من ورا، وكان يقلب ثوبه، المفترض الفر يبقى من جوه والجلد يبقى بره، فيقوم لابس الملابس بالمقلوب علشان اللي يشوف الكلام ده يقول الراجل ايه مش عاقل، يعني مين اللي يعمل الكلام ده؟ يعني تصور كده جاكيت مثلا فر، تقوم لابس الجلد جوه والفر تخليه بره، وتخلي زرار فين؟ من ورا، زي المريالة بتاعت ايام زمان، طبعا هذه الاجيال لا يعرفونها. عبد الله بن وهب كان يلقب بديوان العلم، وكان صاحب نقد،
وروى عن عبد الله بن لهيعة، ولكن نقد حديث عبد الله بن لهيعة، إن عبد الله بن لهيعة أصابته غفلة قبل أن يموت، وسبب ذلك أنه كان يحدث من كتبه. ومسألة التحديث من الكتب ليست باليسيرة، بل لابد أن يكون هذا الكتاب أصلا، ما يبقاش الكتاب ده واحد كده بقوله، لا، لابد يكون أصل. وذلك في بعض التراجم وكان يملي من أصل كتابه، كان ده موجود من أصل كتابه. الله بن لهيعة احترقت مكتبته، فكان يحدث من صدره، فاختلط عليه، فالذين رأوا عنه قبل الاختلاط يقبل حديثهم فيه، والذين رأوا عنه بعد الاختلاط حديثه يكون ضعيفا لا يقبل حديثه. فكان من الذين رأوا عنه قبل أن يختلط عبد الله ابن وهب، وهم ثلاثة العبادلة الثلاثة، عبد الله المبارك، عبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن وهب المصري رحمة الله تعالى على الجميع. توفي عليه رحمة الله سنة 197 من الهجرة. قال أخبرني يونس، ويونس هو يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي، والأيلي نسبة إلى أيلة، وبلاد أيلة أي بلاد فلسطين، بعضهم يدخلها في الشام وبعضهم يفردها عن الشام، بلاد أيلة، فهو من فلسطين. روى عن الزهري وعن هشام بن عروة، وروى عنه ابن وهب، وكان من أعلم الناس وأحفظهم لحديث الزهري عليه رحمة الله. كان الزهري يحبه ويقربه ويدنيه، وكان إذا قدم أيلة نزل عليه، لما كان بيمشي مر على أيلة كان بينزل عليه فيأخذ إكرامه وضيفته عنده. توفي يونس أيضا بصعيد مصر، توفي أيضا بصعيد مصر سنة 152 هجرية، يقال أنه توفي بصعيد مصر سنة 152 هجرية، عن ابن شهاب وهو الإمام الكبير الجهبة النبيل محمد ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري المخزومي القرشي، ثم بعد ذلك المدني. روى عن غير واحد من الصحابة كعبد الله بن عمر والمسور ابن مخرمة، وروى عن بعض كبار التابعين كسعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير رضي الله تعالى ورحم الله تعالى الجميع. كان ابن شهاب من أوعية العلم، وكان كنيفا ملئ علما، وكان شديد الحفظ سريعه، يحفظ بسرعة وبشدة، وكان يقول عن نفسه: والله ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته، أي حاجة أحطها في قلبي خلاص انتهى، الهاردات تتخبط تبوظ، لكن ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكان من أنص الناس للحديث، لأن بعض الحفاظ كانوا يجيزون رواية الخبر بالمعنى، أو كانوا يتسامحون في نصوص الخبر عند روايته. أما الزهري فكان من أنص الناس للحديث، كان بيقول بالنص، لدرجة أن هشام عبد الملك، ودي قصة معروفة، أراد أن يختبره، ده أمير المؤمنين هشام عبد الملك، أراد أن يختبره، له أولاد، فطلب منه أن يملي على أولاده، فأملى عليهم 400 حديث، فتظاهر هشام بعد فترة بأن الكتاب ضاع، فطلب منه أن يملي على الكاتب 400 حديث أخرى، أو نفس 400 حديث، فكتبها، فأخذ عبد الملك بن هشام عبد الملك الكتابين الكتاب الأول وكتاب الثاني فقابلهما فما غادر حرفا واحدا. 400 حديث بأسندهم، جاب الكتاب الأول والثاني وقارنهم ببعض، فما غادر حرفا واحدا. يبقى ده يدل على ماذا؟ سبحان الله. احنا عاوزين نعمل اختبار كده بسيط، نجيب مثلا اخ كده ونجيب ثلاث اخوه وكل واحد يقول اسمه بس ثلاثي، وبعد ما يخلصوا نقول له قول لنا اسمائهم كده، انا احد ناس ممكن انا وناس، طبعا انا راجل كبير، نعمل المساله دي ممكن؟ رايكم ايه ولا بلاش احراج؟ مين يقدر يدخل التجربه دي؟ لا يبقى انت بلاش خلاص، يبقى انت خلاص. نقوم بالتجربة دي يا اخوانا، نشوف كده المسألة عاملة ازاي ولا نستسلم؟ ايه طيب خلاص توكلنا على الله. طيب تعال يا رجل، طيب تعال ما تخافش، تعالى يا حبيبي. طيب ثلاثة دول تعالى يا حبيبي، بس عمال بس هصمت بس التليفون بتاعك ده معلش. ايوه بيتابعوا على الصامت ولا ما بيجيش على الصامت؟ الاخ اسمه ايه؟ يقول لي اسمك على بعضه كده رباعي. ياسر احمد مصطفى زكي. طيب والاخ؟
احمد علي السيد.
والاخ؟ والاخ؟ احنا كده أربعة بس من غير ما تكلموش، هما أربعة بس أسانيد.
اسمعتش الراجل ده برضه؟ لا ده ولا ده.
طب قول لنا ده اسمه ايه؟
ياسر احمد مصطفى كده.
والاخ ده؟
علي السيد محمد السيد.
علي السيد محمد السيد. يلا طب اطلع غلط. طب والاخ ده؟
انا سمعت لا ده ولا ده.
طيب بلاش دول، قول لنا راجل. طيب
الصبر الشيخ صلاح.
طيب والاخ؟
الرحمن زكريا زكريا صلاح.
طب والاخ؟
عبد الله الصالح.
والاخ؟ طيب قول لنا كده الاسماء كده، الاخ ده اسمه ايه؟ طب الاخ ده اسمه ايه؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. ده اختبار بس بسيط عشان تعرفهم يا اخوانا ازاي ان الناس دول بالفعل كانوا حفظه لدين ربنا عز وجل، حتى لا يأتي بعد ذلك متقول. أنا مرة عملت الكلام ده في درس الفجر، كتبت جملة في عندي في الورقة، قمت نادي أخ قلت له الجملة كذا كذا كذا، يقرأها كويس، قرأها كويس قوي، اضبطك وضبطها كويس. قلت له طب قولها لجنبيك، قالها لجنبي، قولها لجنبيك، اللي جنبي، قولها لجنبيك، خمسة. وبعدين اخر واحد قلت له قل لي ايه اللي انت سمعته، فقال جملة مختلفة تماما عن الجملة التي اخبر بها الاول. سبحان الله. اما الزهري فلم يستودع شيئا قط قلبه فنسيه، وهو مع ذلك كان من اعلم الناس بالسنن، وكان فقيها، وكان عالما بالأنساب، وكان إذا تكلم في الرقائق ظن سامعه أنه لا يحسن إلا ذلك، وكان ضريعا في الأنساب فإذا تكلم فيها ظن سامعه أنه لا يتقن إلا ذلك. مات سنة 22 و100، يعني 122 123 24 25. ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أبوه عبد الرحمن ابن عوف. أيوة يبقى أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. يا ترى أبو سلمة ده اسمه ولا كنيته؟ المسألة فانزع، منهم من قالوا بأن الكنية هي الاسم أو الاسم والكنية. ومنهم من قال بأن اسمه عبد الله وقيل غير ذلك. روى عن أبي عبد الرحمن بن عوف، وروى عن عثمان وعلي وغير واحد من الصحابة، كما روى عن بعض كبار التابعين كعطاء. وبعض أهل العلم قال روايته عن أبي عبد الرحمن بن عوف الزهري رواية مرسلة، لأنه مات وهو صغير، يعني الأب مات وكان الولد لازال صغيرا. توفي عليه رحمة الله سنة 94 من الهجرة. قال الزهري سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن المسيب وهو القرشي المخزومي، عاش بالمدينة وكان فقيه المدينة، كان أحد فقهاء المدينة الكبار، روى عن عمر وعثمان وعلي وخلق كثير من الصحابة، وروى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه مرسلا، وكان من أفقه وأحفظ أهل المدينة. قال قتادة ما رأيت أحدا أعلم بالحلال والحرام من سعيد، من أعلم الناس بالحلال والحرام. توفي في خلافة الوليد ابن عبد الملك. سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن المسيب يقولان قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن، وعبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن هو المخزومي المدني، روى عن أبيه أبي بكر، وروى عنه الزهري وهو تابعي مدني ثقة، توفي في أول خلافة هشام ابن عبد الملك. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن أبا بكر اللي هو والده، وولد هذا هو أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة المخزومي القرشي المدني، مخزومي بقرشي ولكنه عاش بالمدينة، روى عن أبيه وعن طائفة كبيرة من الصحابة كأبي هريرة وكعائشة رضي الله تعالى عنهما، وروى عنه أولاده. ولد في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وتوفي سنة 99، فهو مدني تابعي ثقة. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء، مش علق على الحديث خالص، عن أبي هريرة ثم يقول الحديث. هنا نكتة لطيفة أيضا، لا سيما أن كثير من رواة الخبر من أهل مصر. يا ترى الزهري مدني وكان من أوعب الناس وانتقل إلى الشام وعاش بالشام، فعثرت على نص مهم جدا أنه دخل مصر، يعني الزهري دخل مصر. هذا النص ليس في ترجمة الزهري عندما قرأت، وإنما قرأته في ترجمة ليست في ترجمة الزهري. قال الزهري، لو الإخوة مغرمين بالكتابة يكتبوا هذه المسألة، قال لي إبراهيم ابن عبد الله وأنا بمصر لقد تركت رجلين من قومك لا أعلم أحدا أكثر حديثا منهما، منهم عروة ابن الزبير. هذا نص مهم يدل على أن الإمام محمد ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله دخل مصر، فلا يبعد أن يكون يونس ابن يزيد الأيلي ربما سمع هذا الخبر من ابن شهاب، إما عندما مر عليه في أيلة أو عندما كان بمصر، والله تعالى أهلا وعلم. تكفي هذه القراءة، وأرجو أن تثبتوا هذه التراجم إلى أن نلتقي على موعد في الأسبوع القادم، نتكلم عن فقه هذا الباب من أول التبويب إلى نهاية الخبر برواياته. نسأل الله تعالى أن يجمعنا على الخير، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.